يبدأ الآن الكلام على باب نواقض الوضوء. نواقض جمع ناقض، ونقض الشيء إفساده بعد إبرامه وإتقانه، والوضوء الطهارة الشرعية المعروفة. تلاحظون أنه يقول نواقض الوضوء أم لا، وفي الصلاة ماذا يقال؟ مفسدات الصلاة أو مبطلات الصلاة أم لا، ويبقى هذا الصلاح، كما يقولون فروض الوضوء أم لا، ويقولون أركان الصلاة، المعنى واحد. إذن تبقى هذه الصلاحات، والعبرة ماذا؟ بالمعاني. فلذلك يقولون لا مشاحة في الصلاح. إذن عقد هذا الباب لبيان الأشياء التي تفسد الوضوء، إذا وقعت حكم بفساد الوضوء. الحديث الأول قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر هنا والله لم يفيد شيء من الدوام والاستمرار، ينتظرون العشاء. هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة العشاء كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، فربما يتأخر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيؤخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء. والصلاة هنا صلاة العشاء الآخر، قال حتى تخفق رؤوسهم، أي حتى تسقط رؤوسهم بسبب النعاس. إذن خفقان هو سقوط الرأس لمن ينعس، وفيه المبادرة في النوم بعد صلاة العشاء. ما رأيكم من تخفق رؤوسهم قبل أن يصلوا؟ هل سيسهرون للساعة الواحدة والثانية ليلان؟ ومن أعظم الآفات التي بلي بها الناس في هذا الزمن السهر. فلو أتيت مثلا أغلب طلاب العلم وقلت له هل تقوم 10 دقائق آخر الليل؟ قال لك لا أم لا، بل ربما تفوته تكبيرة الإحرام، وحتى لو صلى صلاة الصبح تجده يصلي ماذا به؟ متعبا متثاقلا. لماذا؟ لأنه يعني يشعر شيء من التعب والإرهاق. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي حينما سهر الليل كله وتعب في غزوة تبوك ماذا به؟ نام، فلم يقبله إلا حر الشمس. لم يكن الشخص من تقى وصلاح إذا ما أخذ نصيبه من النوم بالليل، ماذا الذي يحصل؟ تعب. وهذه آفتنا أننا تجنا نتأخر في الليل ونقول الناس كلهم هكذا. لا، يستطيع الواحد منا بإذن الله عز وجل يجعل لنفسه نظاما ينام مبكرا أقل القليل أقل القليل. إذا قام إلى الفجر ولا يقوم شيء من النشاط وليس بالتكاسل والتعب، إن كان إماما يتتاءب يبحث عن قصار الصور، وإن كان مأموما متى يسلم الإمام؟ فانتبهوا لهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعدها، لكن كم كان يصلي صلى الله عليه وسلم آخر الليل؟ أي لكن كم كان مقدار هذه الصلاة؟ فأمر طبيعي أن طالب العلم وغير طالب العلم إذا لم ينم متأخرا لن يقوم لن يصلي آخر الليل، لكن لو كان نام مبكرا على قدر وسعه كما قلت لكم يصلي ما يتيسر له ولو شيئا يسير، أو على الأقل يقوم نشيط بصلاة الصبح. لا لا، نحرم قيام الليل بسبب هذا السهر الطويل، سهر طويل وأكل كثير أم لا؟ الشكوى إلى الله. لكن اعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا قام الرجل من الليل وأيقظ أهله وصلى ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا ولا. المهم أن يكون لك قيام تحافظ على القيام ولو 10 دقائق، كل واحد منا سيستيقظ لصلاة الفجر أم لا، ما المانع أنه يستيقظ قبل الثلث قبل الربع، المهم ماذا به تكون له سنة راتبة يحافظ على قيام الليل. لأن إذا حافظت على مثلا ربع ساعة تقوم تستيقظ قبل ثلث ساعة، تأكد أنك إن شاء الله مستقبلا ستكون للأحسن، سيزداد الوقت، لكن اجعل لك نصيب. أذكر لكم قصة وقد تعجبون منها. أحد الشباب يقول: هداني الله عز وجل استقمت، ولكني هداني الله عز وجل لوحدي، لم أدخل مع شباب ولا مجموعات. يقول: فذهبت لشخص إمام مسجد يعني بيني وبينه معرفة قديمة. يقول: فلما صلى العشاء، وأنا ما صليت، أريد أن أصلي السنة راتبة في بيت العشاء، صلى انتظرت أوتر، سبحان الله يوتر الآن، أين قيام الليل؟ وأنا أقرأ عن السلف وقيام الساعات وأظن أن الشباب كلهم على هذه الصفة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نرجع إلى درسنا. صار هذا الكلام على قاعدة على شارب الكاس أن ينكر على الجلاء. قال: حتى تخفق رؤوسه ثم يصلون ولا يتوضعون، أي يصلون العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخرجه أبو داود. قال: وصححه الدارقطني أي في سننه. قال: وأصله في مسلم. طيب إذا كان أصله في مسلم، لماذا لم تذكر أصله طبعا في مسلم؟ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ويتوضعون. إذن هذه رواية مسلم، لكن لو أخذنا بهذه الرواية ماذا بها؟ قلنا أنهم ينامون نوما مستغرقا أم لا؟ فهو ذكر في رواية أبي داود عدل عن رواية مسلم لأنها تبين نوع هذا النوم، وإنعم وهو خفقان وليس مستغرقا. إذن الغرض من ذكر رواية أبي داود أنها تبين نوع هذا النوم، وأنه خفقان الرأس ونعاس وليس نوما مستغرقا. أرجع إلى كلمة على عهدي، على عهده صلى الله عليه وسلم. إذن أنس رضي الله تعالى عنه احتج بأن هذا الأمر ماذا به؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: قد اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يطلع أم لا؟ نقول: نعم، لكن لو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه رب النبي تبارك وتعالى. فإذا كان الصحابة احتجوا ماذا به بالعزل؟ قالوا: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا أي محرما لنهينا عنه. إذن كل ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ وأقر، فهو تشريع على الصحيح. إذن هذه مناسبة الذكر على عهده، أي أن هذا تشريع. لو كان الأمر محرما ولو كان هذا الخفقان ماذا به؟ ينقض الوضوء ماذا به؟ لقلنا لا نهو عن ذلك. هذا الحديث فيه مسألة، أو فيه الناقض الأول من نواقض الوضوء، وهو النوم. واختلف أهل العلم في النوم. أهم الأقوال في هذه المسألة قولان: القول بأنه ناقض مطلقا، يستدلون ببعض النصوص كحديث صفوان بن عسار رضي الله تعالى عنه: ولكن من غائط وبول ونوم. إذن قوله ونوم ماذا به؟ يؤخذ منه أن النوم ناقض ماذا به؟ للوضوء مطلقا، لأنه ما فرق بين نوم ونوم. لا، أقول هذه الرواية كرواية مسلم، بينتها الرواية الأخرى وأنه ماذا به؟ نوم يسير. إذن هذا القول الأول أن النوم ناقض للوضوء مطلقا، رحمك الله. والقول الثاني أن النوم ليس بحدث، إنما هو مظنة الحدث. النوم ليس بحدث، إنما هو مظنة الحدث. فهنا يفرق بين الكثير والقليل، أي النوم المستغرق وغير المستغرق. فإذا كان غير مستغرق النائم يعلم ما حوله، لو أحدث لعلم وشعر بذلك فطهارته صحيحة. لماذا؟ لأن أصل النوم ليس بحدث، النوم ليس بحدث، إنما مظنة الحدث. فلذا دليل هذا الحديث، دليل حديث ابن عباس الصحيح في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أغفأت أخذ بأذني. إذن أبي ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وينعس، يغفى أم لا؟ فلو كان مجرد الإغفاء ومجرد النوم النعاس ماذا بينقض الوضوء، ما الذي يحصل؟ لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينصرف من صلاته ويتوضأ. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا كما في الصحيحين حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينام قالت له أنك تنام أي ثم تقوم وتصلي، قال إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي. فدل أن الأمر متعلق به شيء بالشعور وليس بمجرد النوم. إذن القول الثاني وهو الصواب أن النوم ليس حدث، إنما هو مظنة الحدث. فإذا كان النائم يعلم من نفسه أنه لم يستغرق في النوم أغفى إغفاء نعاسا فطهارته صحيحة، وإن كان لا استغرق فينتقض وضوءه. نعم، كيف أن الإغفاء اليسير بحيث أنك تشعر، مثلا بعض الناس حينما يكون نائم الناس يتحدثوا مثلا عنده، لو سكتوا ماذا به انت؟ إذن ما استغرق في النوم، إذن هذا مجرد نعاس. لكن لا، الشخص الذي لا يشعر بمن حوله هذا لا شك أنه مستغرق. لكن ينتبه لمسألة وهي كثير من الناس يقول أنا ما استغرقت في النوم أم لا، وهو يغط غطيط ما شاء الله، لعل مما مر به من الطريف، لعل أحد فقهاء المالكية كان يرى هذا الرأي التفريق بين النوم المستغرق، يقول كنت يوم الجمعة أصل، فإذا بجواري رجل نام ثم نام نوما عميقا ثم أحدث هنا فقال أيقظته قم، قال لم أنم، قلت قم توض فقد أحدث، قال لم أنم ولم أحدث. فرجع عن رأيه ورأى أن النوم ناقض للوضوء مطلقا، كأنه رأى أن هذا الحكم لا يمكن تطبيقه. وهذا الحقيقة مشاهد خصوصا مع الشباب، تجد ما شاء الله يغط، تأتيه مثلا توقظ لصلاة الفجر ثم ترجع وهو نائم في فراشه أو في مكان آخر توقظه يريد أن يكبر، توضأ ما نمت، كيف ما نمت ولك الآن ساعة تبارك الله. كذا لا، إذا كان مستغرقا الصواب أنه لا يحد بجلسة، إن الأمر كما في حديث سمر بنا العين كأسة. فإذا كان الشخص معه عقله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن عيني تنام وعيني تنام ولا ينام قلبي، إذن الأمر متعلق بشعور الشخص وبإحساسه ليس بهيئته. إذا كان صعبا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن هذا ورد في النوم، وأهل العلم يقيسون زوال العقل، فإذا زال العقل بغير النوم كأن يكون مثلا بسكر أو بإغماء أو بجنون أو بصرع أو بغير ذلك، فحكم حكم النوم. الجامع بين ذلك زوال العقل. إذن هذا ناقض من نواقض الوضوء. وكما قلت لكم تفطنوا لمسألة وهي أشرت إليه ولفت أنظاركم، وهو أن النوم ماذا به ليس حدثا. فلذلك الشخص لو خرجت منه نقطة بول ما الحكم؟ ينتقد وضوء أم لا؟ لأن البول حدث، ونقول النوم لا ليس حدث، إنما هو مظنة الحدث. الصواب إذا خرج الوقت لا يجب عليه القضاء، هذا الصواب. يأتي بنا إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة إن شاء الله. كيف؟ فرق الآن أهل العلم خلاف في هذه المسألة، هل يقاس على النائم أو على المجنون؟ يقول الصواب أن المغمى عليه يقاس قياسه على المجنون أقرب من قياسه على النائم، وإلا من قاسه على النائم أوجب عليه القضاء، لكن الصواب أنه لا يقاس، أنه لا يجب على القضاء، وهذا الذي ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كيف يعني؟ سيأتي إن شاء الله. وابن عمر رضي الله تعالى عنه. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضأ لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول، إني امرأة استحاض فلا أطهر. إذا فاطمة بنت حبيش رضي الله تعالى عنها بنت أبي حبيش من المستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي إن شاء الله الكلام على الاستحاضة. فقالت: إني امرأة استحاض فلا أطهر، يعني لا أرى الطهر المعتاد التي تراه النساء، أفادع الصلاة؟ إذن هي رضي الله تعالى عنها قاست دم الاستحاضة على دم الحيض، فتقول: إذا كان دم الحيض هنا يمنع الصلاة، هل أترك الصلاة لأجل دم الاستحاضة؟ إذن دم الحيض يمنع الصلاة بإجماع أهل العلم، ولا تطالب المرأة بقضاء هذه الصلاة، ويحرم عليها أن تصلي، خلافا للخوارج. فأدع، أدع من ودع أي ترك، يعني هل أترك الصلاة؟ قال: لا، أي لا تترك الصلاة، إنما ذلك عرق، أي هذا الدم لا يخرج من قاع الرحم، ليس حيضا، إنما هو عرق، أي بسبب عرق في الفرج، أي هذا العرق ماذا به؟ ينفجر، يسمى العاذل أو العاذر، وليس بحيض. إذن فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، والنساء تفرق بين هذا وبين هذا. قال: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. فإذا أقبلت حيضتك، إذن فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت معتادة، يعني كانت لها أيام كسائر النساء تحيض فيها ثم تطهر، ثم هنا استحيضت بعد ذلك. فإذا أقبلت حيضتك، أي إذا أقبل وقت الحيض، فدع الصلاة. وإذا أدبرت، أي انتهت مدة الحيض. إذن في هذا الحديث وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد المستحاضة المعتادة لي شيء إلى عادتها، ولم يستفصل هل لها تمييز أم لا، وهذا هو الصواب، سيمر بنا إن شاء الله. إذن امرأة مستحاضة لها عادة سابقة وتعرف وقت هذه العادة وقدرها، نقول: ارجع إلى عادتك، إلى عادتك، سواء وافقت العادة الدم أو خالفتها. قال: وإذا أدبرت، أي انتهى المدة، عدد الأيام المعتادة التي كنت تجلسينها، فاغسلي عنك الدم. كما مر بنا أن الدم إذا كان خارجا من أحد السبيلين فهو نجس بإجماع أهل العلم، فاغسلي عنك الدم ثم صلي، أي اغسلي عنك الدم واغتسلي ثم صلي. تلحظون أن هذا ليس له علاقة في نواقض الوضوء أم لا؟ لا، الآن هذا ليس له علاقة في نواقض الوضوء، أم لا؟ هذا أي نعم، لكن الشاهد من آخره. قال وللبخاري ثم توضأ لكل صلاة. إذن هذا هو الشاهد من ذكر هذا الحديث، وإلا اللفظ الأول مكانه الحيث كما سيمر بنا إن شاء الله. قال وللبخاري ثم توضأ لكل صلاة. هذه الرواية، أعني رواية البخاري، هي عمدة الجمهور في أن من حدثه دائم يتوضأ لكل صلاة. إذن الجمهور ماذا بهم؟ يرون أن من حدثه دائم ماذا به؟ يتوضأ لكل صلاة. شخص به سلس بول يتوضأ لكل صلاة، شخص به أو امرأة عندها استحاضة تتوضأ لكل صلاة، شخص عنده مذي مستمر معه المذي يرحمك الله يتوضأ لكل صلاة، السلام عليكم ورحمة الله، شخص عنده استطلاق ريح معه دائم ريح غزات يتوضأ لكل صلاة. إذن هذا الحديث ماذا به؟ هو عمدة الجمهور لرواية البخاري. قال وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، حيث قال تركنا في زيادة حرف تركنا ذكره. إذن مسلم قال أشار مسلم حذفها، أي رواية ثم توضعي زيادة ثم توضعي لكل صلاة. إذن مسلم ماذا به؟ حذفها. إذن هذه اللفظة محل خلاف بين أئمة الحديث المتقدمين أم لا؟ حينما يسوقها البخاري يؤخذ من ذلك أنه يرى أنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي قال ثم توضأ لكل صلاة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومسلم رحمه الله تعالى ماذا به؟ يرى أن هذه الرواية ماذا به؟ ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي مدرجة، فهي من كلام عروة بن الزبير، لأن حديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثم توضأ لكل صلاة إنما زادها عروة، وأيضا قيل أن الذي زادها ودرجها هو هشام بن عروة. إذن على كل حال ماذا بها؟ هذه الرواية كما ذكر مسلم ليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا ليست من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا أيضا اختيار النسائي رحمه الله تعالى واختيار البيهقي وغيرهم من المحدثين، يرون أن هذه الرواية ماذا بها؟ مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول هناك قول آخر في المسألة، أن من حدثه دائم ماذا به؟ إذا توضأ يبقى على طهارته ولا تنتقض طهارته بهذا الحدث إلا لو أحدث حدثا آخر. متى؟ شخص به سلس بول، نقول إذا أردت أن تتوضأ اجعل ما يمنع انتشار البول على الملابس وعلى البدن ثم توضأ للصلاة. نفترض أنه مثلا توضأ مثلا للصلاة المغرب، أذن العشاء وهو لم يحدث، لكن لا شك أنه سوف ينزل منه بول، ماذا نقول؟ صلي به العشاء، بوضوء المغرب. لو توضى مثلا للظهر ولم يحدث، العصر نقول صل العصر. لو أيضا استمر أيضا إلى المغرب ماذا بنقول؟ صل المغرب، وهكذا. إذن هذا القول الثاني في المسألة. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، لا براءة الذمة، وأنه لا يجب إعادة الوضوء. ثم لو نظرنا أيضا من جهة النظر، شخص الآن توضأ في سلس بول، نعلم أنه قبل أن يكمل أعضاء الوضوء خرج منه بول أم لا مثلا، إذا ما فائدته؟ إذا كان للصلاة غالبا سينزل منه بول قبل أن يكبر أم لا. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، مذهب الإمام مالك أن من حدثه دائم ماذا به؟ لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة. وهو الذي كان يفتي به الشيخ محمد ابن تيمية رحمه تعالى في آخر حياته كان يفتي أن من حدثه دائم ماذا به لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة. إذن ساق الحافظ ابن حجر رحمه تعالى لهذا الحديث هذا الحديث لأجل شيء لمن حدثه دائم هل يتوضأ لكل صلاة أو لم يتوضأ، وإن كان الظاهر أن الحافظ رحمه تعالى يرى أنه يتوضأ لأنه يصح هذه اللفظة مرفوعا، الحافظ رحمه تعالى كأنه ساقها ليثبت أو ليجعل أن من نواقض الوضوء الحدث الدائم إذا دخل الوقت، لأنه يصح هذه الزيادة ويجعلها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن على هذا شخص معه استطراق ريح هل يجب عليه أن يتوضأ؟ لا، إلا لو أحدث حدثا آخر غير الريح، شخص مثلا عنده والنقل مذي مذاء يخرج منه المذي دائما، ما الحكم؟ يبقى على طهارته، لكن إذا كان الحدث ماذا به نجسا نقول يجب عليه أن يمنع انتشار هذه النجاسة على بدنه وعلى ملابسه باتخاذ أشياء تمنع انتشار هذه النجاسة. كيف الجمع ليس بظاهر، لكن الفقهاء عموما يرون الجمع إذا كان عليه حرج في الوضوء، خصوصا المستحاضة، طبعا المرأة المستحاضة عليها مشقة في مسألة الوضوء، يكون ظاهر مثلا فرجها ونحو ذلك عليها حرج، فلذلك ورد حديث الجمع في المستحاضة. كيف؟ لا ليس عادي، أسأل النساء لا سوف تنظف فرجها والفرج يكون فيه دماء ويحصل عند المرأة شيء من التهاب وكذا، ففي حرج على المرأة. نعم نعم بلى، لا ليست واجبة عند الوضوء، إذا أراد أن يتوضأ يزيلها، لكن لأن النجاسة إذا كانت في محلها المعتبر شرعا لا تؤثر، كما النجاسة تكون في معدنها في جوف الشخص لا تؤثر طبيعي، من به ثلاث بول إيه نعم. كذلك مثلا الآن من هو مثلا مثل فيه كيس مثلا للبول حكم من حدثه داء ما يجب عليك تتوضأ لكل صلاة، انت توضأ وخرج قال خروج من خلال حسن، لكن الوجوب لا. كيف أقول ليس بواجب، إذا قلنا الآن يعني من حدثه دائم حكمه حكم الطاهر لا يفارق غيره. نعم إنه قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، متفق عليه واللفظ للبخاري. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، إذا في بعض الرجال عنده كثرة المذي، مذاء هنا صيغة مبالغة على وزن فعال، بعض الرجال عنده كثرة المذي وإن كان متزوجا، وغالبا هذا قد يكون ماذا به، قد يكون نوع من أنواع المرض فقد يوجد له علاج عند الأطباء. قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود، فيه التوكيل بالفتيا، بمعنى أن الشخص لا يجب عليه أن يستفتي هو بنفسه، فله أن يوكل غيره في الاستفتاء. وفيه أيضا أن الأحكام الشرعية يقبل فيها خبر الواحد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقبل فيها خبر الواحد. إذن كل حكم شرعي يقبل فيه خبر الواحد. لأن الحكم الشرعي ليس من باب الشهادة. قال فسأله في بعض الروايات أن السائل علي رضي الله تعالى عنه، والمقصود فسأله أي علي رضي الله تعالى عنه في الروايات، أي أنه أمر بالسؤال فكأنه هو السائل رضي الله تعالى عنه، فقال فيه الوضوء. إذن فيه فائدة أن المذي ناقض من نواقض الوضوء، المذي ناقض من نواقض الوضوء. إذن هذا هو سبب إراد الحديث. السبب الذي جعل علي رضي الله تعالى عنه أنه يأمر المقداد ولم يسأل، قال في رواية لمكان ابنته مني، في رواية لمسلم لمكان فاطمة، أي لأن فاطمة رضي الله تعالى عنه زوجه، وغالبا سبب المذي ماذا به من ملاعبة له أم لا، فكره أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال، وفيه أدب، وهو أن الشخص يكره له أن يتكلم في اجتماع وما يتعلق به مع أصهاره عند مثلا أبي الزوجة أو أخيها أو ابنها ونحو ذلك، هذه من مكارم الأخلاق أنه لا يتكلم في هذه الأشياء عند أصهاره. قال هنا كما تلاحظون الحافظ رحمه الله ذكر الرواية المختصرة لأجل أي شيء، لأجل موطن الشاهد، وإلا ما أشار إلى الغسل أم لا، فقال يغسل ذكره ويتوضأ في رواية في الصحيحين، يغسل ذكره، إذن هذا يفيد على أن المذي ماذا به نجس، إذن يجب غسل الذكر من المذي. يغسل ماذا؟ يغسل المكان الذي أصابته النجاسة، هذا هو الأصل، يغسل المكان الذي أصابته النجاسة. فهم؟ ورد في رواية وأنثيين، والغسل أنثيين، والظاهر إن ثبتت الرواية بعضهم يصححها، ليس المقصد بها التطهير، إنما الحكمة والله أعلم هي لمنع انتشار المذي، فربما البرود وكذا ماذا به يحصل تقلص في عضلات القضيب والخصيتين، فهنا ماذا به يتوقف المذي والله أعلم. إذن يكون هنا من باب الإرشاد، يعني ليس لأجل النجاسة، إنما هو لأجل الإرشاد حتى يقلل من خروج هذا المذي. إذن انتهى الشاهد من ذكر هذا الحديث، إذن الآن ذكر لنا ناقضا من نواقض الوضوء. طبعا السابق ماذا به حديث عائشة أيضا من نواقض الوضوء، ماذا به خروج الدم من الفرج كما قلت لكم، هو نجس بإجماع أهل العلم. إذن انتهت هذه حديث الليلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نزل الكلام على نواقض الوضوء. رحمك الله. ومر بنا النوم في حديث البراء رضي الله تعالى عنه، يقاس عليه كل شيء يزول به العقل، وأيضا مر بنا أيضا الاستحاضة قوت الدم، والكلام على ثم توضأ لكل صلاة، وأيضا خروج المذي. قال في الحديث الرابع من حديث نواقض الوضوء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، قبل بعض نسائه، قد تكون عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد تكون المقبل غيرها. قبل بعض نسائه، ومعلوم أن الرجل إذا قبل زوجته لا بد أن تكون هذه القبلة بشهوة، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري. إذن هذا الحديث ضعفه البخاري وغيره، وهذا هو اللي يظهر لي والله أعلم. إذن الحافظ رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث لبيان أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء بدليل هذا الحديث. لكن الحديث كما تلحظون على القول بتضعيفه هل يصح دليلا؟ لا يصح. لكن عندنا ماذا؟ الأصل. وإن كان الحديث الآن لا يصح فهنا يتمسك بالأصل، فالأصل أن الطهارة إذا ثبتت بيقين نعم لا يحكم بزوالها، ولا يحكم بأن هذا ناقض من نواقض الوضوء إلا بدليل صحيح. إذن لا بد من اليقين الذي ينقل ويثبت لنا أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. إذن هذا القول الذي ذهب إليه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهو الراجح إن شاء الله، أن تقبيل المرأة ماذا به لا ينقض الوضوء. نعم إيه نعم، كلام بشهوة القبلة ماذا بها؟ لا يمكن أن تكون بشهوة أم لا؟ القول الثاني في المسألة على خلاف ذلك، أن تقبيل المرأة ينقض الوضوء مطلقا لعموم قول ربنا تبارك وتعالى: أو لامستم النساء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: أو لامستم النساء، وملامسة النساء ماذا بها؟ تنقض الوضوء. هذا القول الثاني، أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا للآية. وهذه الآية ليس المراد بالملامسة هو الجماع، فلذلك صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه فسر الغشي والملامسة بالجماع، وقال رضي الله تعالى عنه: إن الله حيي كريم يكني بما شاء عما شاء. إذن أو لامستم النساء فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأي شيء؟ بالجماع. وهذا هو الظاهر من الآية. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر ناقضا من نواقض الوضوء، أو جاء أحد منكم من الغائط، إذن هذا ناقض من نواقض الوضوء. لو قلنا أو لامستم النساء يكون هذا ماذا به؟ ناقض آخر أم لا؟ لو قلنا الملامسة المقصود بها المس قلنا هذا ناقض أم لا؟ فذكر ناقضان من نواقض الوضوء في الآية ولم يذكر ما يوجب الحدث الأكبر. فعلى تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه المقصود هنا بالغائط الإشارة إلى الحدث الأصغر، والملامسة الإشارة إلى الحدث الأكبر. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين بمجرد ملامسة المرأة أن ينقل أن يتطهر. القول الثالث في هذه المسألة ومما يرد هذا القول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي. لا، مما يرد هذا لزمنا في القول الثاني، مما يرد ضعف تفسير الملامسة في الآية بمس المرأة وأن مجرد المس ينقض الوضوء، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين كانت تصلي في قبلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا سجد غمزها أي غمز رجلها حتى تكف. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا مس عائشة رضي الله تعالى عنها، هل مس ماذا به؟ ليس بشهوة، لا شك أنه في صلاته أم لا. فلو كان مجرد المس ينقض الوضوء هنا لا فسدت طهارة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذهب وتوضأ. القول الثالث في المسألة التفريق بين مس المرأة بشهوة وبغير شهوة. قالوا إذا مسها بغير شهوة لا ينتقض الوضوء، دليله ما أشرته إليه قبل قليل في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالوا هذا مس بغير شهوة فلا ينقض الوضوء، فتحمل الآية على المس بشهوة أو لمستم النساء، تحمل الآية على المس بشهوة. وأيضا قالوا مس المرأة بشهوة هذا مظنة المذي، مس المرأة بشهوة مظنة المذي، فيعطى الحكم للمظنة فيقال أن مس المرأة ماذا به بشهوة ينقض الوضوء. إذن هذه الأقوال في حكم مس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، والذي يظهر لي والله أعلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا لما تقدم قبل قليل، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كيف؟ الحديث أقول ورد أقول فيها أقول اضطراب، لعله من رواية، هل من رواية إسماعيل بن عياش أم لا وطرفي عندكم؟ نعم كيف؟ كيف؟ اي نعم صحيح. نعم في الحديث فيه انقطاع وفيه جهالة، الحديث فيه انقطاع وفيه جهالة، في عروة هنا على أنه ليس عروة بن الزبير عروة المزني، وأيضا فيه انقطاع. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، وجد في بطنه شيئا من انتفاخ ونحو ذلك ثم زال هذا الانتفاخ، قال فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، الخارج هنا ماذا به سيكون ريح أم لا، قال فلا يخرجن من المسجد أي لا يترك صلاته. وقطع الصلاة هنا في حال الشك ماذا به محرم، لأن القاعدة عند أهل العلم أن من دخل في فرض موسع حرم قطعه، هذا هو الضابط في هذا الباب، ومن ذلك الصلاة. قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أي صوت الريح، أو يجد ريحا أي يشم الريح. إذن في هذا الحديث أن الريح ماذا به ناقض من نواقض الوضوء، وهذا هنا وهذه مناسبة إيراد الحديث في نواقض الوضوء، ومنه حديث أبي هريرة الآخر أيضا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فسأله أحدهم ففسر الحدث أبو هريرة رضي الله عنه بالفساء والضراط. إذن خروج الريح حدث ناقض من نواقض الوضوء. هذا الحديث قال قبل ذلك قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمقصود هنا حصول اليقين. فلو تيقن أنه أحدث ولو لم يسمع صوتا أو يجد ريحا هنا انتقضت طهارته. ذكر النووي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. إذن المقصود هنا حصول اليقين وليس سماع الصوت أو الريح شرطا في انتقاض الطهارة، إنما المقصود هنا حصول اليقين. وهذا الحديث قاعدة من القواعد الشرعية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشرط، اليقين لا يزول بالشك، مع حديث أيضا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. وكما تعلمون أن هذه القاعدة ماذا بها؟ تستعمل في كل أبواب العلم، سواء في الأمور التعبدية كالطهارة في انتقاضها أو عدم انتقاضها، في الماء في طهارته وعدم طهارته، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، بل في كل فروع هذه العبادات، كذلك في باب المعاملات في البيع والشراء والإجارة، كذلك في باب العقود فيما يتعلق بالنكاح والطلاق، إلى غيره من مسائل العلم التي يصعب حصرها. إذن عندنا هذا الحديث يؤخذ منه قاعدة اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. إذن هذا ناقض أيضا من نواقض الوضوء. في حد الله عبد الله بن زيد أيضا ورد فلينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، لأنه يقول في المسجد هنا الكلام. نعم، ما له الكلام شخص يصلي، شخص يصلي قال فلا يخرجن من المسجد، لن يخرج من المسجد إلا وقد ماذا به؟ لا، وقد قطع صلاته. نعم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج. حديث عبد الله بن زيد نص فلا ينصرفن أي من صلاته، فلا ينصرف. لا لا، هذه مسألة وهذه مسألة أخرى، هذا ثبوت الأجر وهذا انتقاض الطهارة. المقصود هنا فيه النقض بخروج الريح. قال وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك، أخرجه الخمسة وصحه ابن حبان. حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال رجل، قال رجل، ما ذكر هذا الرجل لماذا؟ لأن الحكم لا يختلف. قال مسست ذكري، متى يكون المس؟ إذا كان مباشرة من غير حائل، هذا هو المس. أما مثلا لو مس سراوي ذكره من وراء السراويل، حقيقة أنه لم يمس ذكره، إنما مس السراويل وهكذا. قال يمس ذكره في الصلاة، أي وهو يصلي، وهو يصلي أعليه وضوء؟ يعني هل تنتقض طهارته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. إذن لا، أي ليس عليه وضوء. إذن هذا الحديث يدل على أن مس الذكر ماذا به؟ لا ينقض الوضوء. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك. البضعة هي القطعة، بضعة، وإن شئت تقول بضعة منك، أي قطعة منك. فكما أن الشخص مثلا لو مس فخذه هل تنتقد طهارته؟ لا. لو مس مثلا وجهه هل تنتقد طهارته؟ فكذلك إذا مس ذكره، إنما هو بضعة منك. بعض أهل العلم استدل بلفظة إنما هو بضعة منك أن الذي لا ينقض هو مس الذكر بغير شهوة. لا، استدل بعضهم بقول إنما هو بضعة منك مس الذكر بغير شهوة. وجه الاستدلال، قالوا هذا السائل ماذا به؟ يصلي، ويبعد أنه يمس ذكره بشهوة وهو يصلي. الأمر الثاني، علله النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة منك، والأصل أن الشخص يمس بدنه ماذا به؟ من غير من شهوة. إذن ظاهر الحديث أن مس الذكر لا ينقض مطلقا. بعضهم خصه بأي شيء؟ بالشهوة، بقوله إنما هو بضعة منك. كل شك أن هذا فيه بعد، لو كان هذا التفصيل ماذا به مؤثرا في الحكم والله أعلم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. شخص يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إنما هو بضعة منك، فلو كان ينقض والله أعلم لبينه صلى الله عليه وسلم. قال أخرجه الخمسة. من يذكرنا بالخمسة؟ نعم والإمام. قال وصححه ابن حبان. إذن هذا الحديث ماذا به؟ صحيح، وفيه أن مس الذكر ماذا به؟ لا ينقض الوضوء. قال ابن المديني، أي علي ابن المديني، هو أحسن من حديث بسرة، أي أصح. واعلموا أن كلمة أحسن لا تدل على التصحيح، فلذا كثير من ما تجد كلام أهل العلم يقول أحسن شيء في هذا الباب حديث كذا أم لا، وليس هذا منهم تصحيح أو تحسين، لا، إنما هو أفضل الموجود المسند. كيف؟ حتى نعم، إيه حتى كلمة أصح، أصح شيء في هذا الباب لا تدل على التصحيح. قال وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، نعم الحديث صحيح، نعم. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة، وصحه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هنا اسم شرط جازم، من مس ذكره، مس أي مباشرة من غير حال، ذكره بالنسبة هذا للرجل، والأنثى إذا مست فرجها كما سيمر بنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أيضا ماذا به؟ مطلق، لم يبين إذا كان بشهوة أو بغير شهوة. قال فليتوضأ، هذا أمر، والأصل في الأمر ماذا به؟ الوجوب. هنا أنا أسألكم، أنا قلت هنا من اسم شرط، لماذا لم نقل اسم موصول؟ قال من مس ذكره فليتوضأ، لماذا لم نقل من اسم موصول بمعنى الذي مس ذكره فليتوضأ؟ لماذا لا تصح أن نجعلها اسم موصول، إنما جعلناها اسم شرط؟ يمكن أقول فليتوضأ، أنا لا أجعلها جواب شرط. كيف الآن تتعين أنها جواب شرط؟ نعم، الفاء إذا كان الجواب لا يصح أن يكون مثلا، لا يصح أن يكون جواب الشرط، فلا بد أن تقترن فيه الفاء. هنا قال فليتوضأ، إذن هنا دل على أن هنا من شرطية. إذن الآن شرط على كل شخص مس فرجه ماذا به؟ أن يتوضأ. إذن هنا من جعلناها شرطية؟ لأن الجواب اقترن بأي شيء؟ بالفاء. الجواب اقترن بالفاء فليتوضأ، ليتوضأ هنا أمر، والأمر لا يصح أن يكون جواب شرط، فهنا اقترنت فيه الفاء. إذن قال أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وهو صحيح، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. انظروا الآن إمامان أم لا، ابن المديني يرى أن حديث طلق أصح، هو أحسن شيء في أحسن من حديث بسرة، والبخاري يرى أن هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب. لا المس لا يكون من أقول من غير حائل، المس يكون مباشرة. نعم المس يكون مباشرة من غير حائل. إذن هذا الحديث ماذا به؟ يدل على أي شيء؟ على أن من نواقض الوضوء مس الذكر. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إسناده حسن عند الإمام أحمد وغيره، من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. إذن هذا الحديث أيضا ماذا به؟ كحديث بسرة أم لا؟ كحديث بسرة، فيدل عليه شيء على انتقاض الوضوء بمس الفرج. فأهل العلم لهم عدة توجيهات في هذين الحديثين أو في الأحاديث الواردة في هذا الباب عموما، في هذه الأحاديث التي ذكرتها الثلاثة وفي غيرها. إذن عندنا أحاديث تدل على أن مس الذكر أو الفرج لا ينقض الوضوء أم لا، وأحاديث تدل على أن مس الذكر ماذا به أو الفرج ينقض الوضوء. كيف توجه هذه الأحاديث؟ بعض أهل العلم يرجح ويضعف المخالف، فبعضهم يرجح حديث طلق ويضعف حديث بسرة مثلا، فيرى أن المس ماذا به لا ينقض مطلقا، والبعض على العكس يرجح أحاديث النقض ويضعف أحاديث عدم النقض. إذن هذا توجيه. إذن بعضهم يختار النقض أو عدم النقض بسبب الترجيح، أنه يرجح رواية ويرد ما يخالفها. القول الثاني أو التوجيه الثاني يرى النقض لكنه يحكم، لا يضعف لكن يحكم بنسخ حديث طلق، يحكم بأي شيء؟ بأن حديث طلق ماذا به؟ منسوخ. حديث بسرة وغيره تنسخ حديث طلق. ما وجه النسخ؟ يقولون حديث طلق رضي الله تعالى عنه على الأصل، على الأصل وهو عدم النقض، وحديث بسرة وغيرها لا ليس تقييدا، ينقل عن الأصل، الأصل عدم النقض فنقلت، فهذا يدل على أن هذه الحديث ماذا بها؟ ناسخة لأحاديث البراءة وهي حديث طلق. إذن بعضهم يذهب إلى النسخ، لكن كما معلوم لا بد من معرفة المتأخر في النسخ ولا بد من عدم الجمع، وكلاهما متعذر. إذن أيضا هذا التوجيه ماذا به؟ ليس بوجيه. لماذا؟ لا نعرف المتأخر، وفي نفس الوقت أيضا يمكن أن نجمع بين الأحاديث المتعارضة. بعضهم حمل أحاديث النقض على إذا مس الذكر ماذا به؟ بشهوة. قالوا هذا مظنة الحدث، أي مظنة خروج المذي. أما الأحاديث، أما إذا مسه بغير شهوة فلا ينتقض وضوءه. إذن هذا توجيه ماذا به؟ ثالث. تحمل أحاديث النقض على إذا مسه بشهوة، وحديث عدم النقض إذا مسه بغير شهوة. لكن لو تأملنا، هل الشهوة بحد ذاته هل هي ناقضة للوضوء؟ لا. لو أن شخصا على سبيل المثال تفكر أم لا ولم يمس فرجه ثم بلغ غاية الشهوة ولم يخرج منه مذي، هل ينتقض وضوءه؟ لا. إذن الشهوة بحد ذاتها ماذا بها؟ ليست ناقضة للوضوء. وهذا مما يضعف هذا الجمع أو هذا التوجيه بين الأحاديث. القول الرابع ماذا؟ كما شئت. الرابع تم. طيب انتظر. الرابع، التوجيه الرابع أن أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء على سبيل الاستحباب، أن الأمر على سبيل الاستحباب، وحديث طلق يدل هو الصارف ويدل على عدم الوجوب وعدم الانتقاض. إذن الرجل يمس ذكره في الصلاة يتوضأ؟ قال لا، أي لا يتوضأ على سبيل الوجوب، لا يتوضأ على سبيل الوجوب. وحديث بسرة وغيره الأمر هنا على الاستحباب. الصارف ما هو؟ حديث طلق رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الذي يترجح لي والله أعلم. إذا من مس ذكره تبقى طهارته، لكن يستحب له أن يتوضأ للأحاديث الواردة في الأمر بالوضوء. واعلموا أن المس ماذا به؟ له أربع أحوال: أن يمس الذكر ذكره، أن تمس الأنثى فرجها أم لا، أن تمس الأنثى فرج الذكر أو الأنثى سواء كان صغير أو كبير. وهذه تسأل عن النساء، النساء كما هو معلوم تحتاج إلى تنظيف الصغار، تحتاج إلى أن تمس مثلا ذكر الذكر وفرج الأنثى. فإذا مست الأنثى أيضا فرج الذكر أو الأنثى لا ينتقض الوضوء. أو العكس، لو أن الذكر مس فرج الأنثى أيضا لا ينتقض الوضوء. إذن هذه أربع صور لا ينتقض فيها الوضوء، لكن يقال ماذا به؟ يستحب منه الوضوء. إذن الحديث الذي أورده الحافظ رحمه الله تعالى أو الحديث الذي أورده الحافظ رحمه الله تعالى في النقض وعدم النقض، حديث طلق يحمل على عدم الوجوب، وحديث بسرة الأمر فيه يحمل على الاستحباب والله أعلم. وبذلك يمكن الجمع بين الأدلة ولا يهمل دليل. رحمك الله. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أصابه قي أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من، هنا من اسم موصول من ألفاظ العموم، أي كل من أصابه من المكلفين أو غير مكلف، لكن يكون الأمر على سبيل الاستحباب في غير مكلف. من أصابه قي، القي المعروف الذي يخرج من المائدة، يكون طعام داخل المائدة فيخرج. أو رعاف، الرعاف هو ما يخرج من الأنف، والفقهاء يقيسون على الرعاف غيره، يقيسون سائر الدماء إذا خرجت من غير السبيل، فلو خرجت مثلا جراح ونحو ذلك هنا تنقض الوضوء. أو قلس، القلس هو اليسير الذي يخرج من أعلى المعدة، هذا هو القلس المعروف عند العوام بالمر. معروف المر أبا مالك؟ معروف المر؟ طيب، إذن المعروف عند الناس ما هو؟ المر، هذا هو القلس. قال أو مذي، المذي كما مر بنا هو سائل رقيق يخرج عند الشهوة أو عند الفتور، هذا غالبا بعض الناس مذاء يخرج منه المذي ماذا به دائما ولو من غير شهوة. أما بالنسبة للمذي فقد مر بنا أنه ناقض من نواقض الوضوء لحديث علي رضي الله تعالى عنه قال فلينصرف، ينصرف من صلاته، ينصرف من صلاته. وقوله فلينصرف هذا دليل على شيء، على انتقاض الوضوء بهذه الأشياء الأربعة. أما المذي كما قلت لكم هو محل إجماع بين العلم، لكن الكلام على الثلاثة الباقية. قال ثم ليبني على صلاته، معنى ليبني على صلاته أي ليكمل على ما مضى من صلاته. على سبيل المثال صلى مثلا ركعتين، صلى ركعتين ثم خرج منه مثلا قي أو رعاف، على ظاهر هذا الحديث ماذا به؟ انتقضت طهارته، يذهب يتوضأ ثم يأتي بالنسبة للصلاة الرباعية. الآن صلى ركعتين، كم سيأتي؟ سيأتي بركعتين على ظاهر هذا الحديث. واعلم أنه وإن كان سيأتي إن شاء الله التفصيل لكن أذكر على عجل، البناء على الصلاة في حال الضرورة يجوز حتى لو طالت المدة كصلاة الخوف، فلذلك صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم ذهبوا وجاء العبد ثم أتت طائفة فصلت ركعة ثم أتمت كل طائفة لنفسها ركعة، إذن هنا تركوا الصلاة وذهبوا العدو ثم رجعوا مرة أخرى ماذا بهم؟ وصلوا. إذن هذا في حال الضرورة يجوز البناء ويجوز الفاصل بين الصلاة. أما في غير حال الضرورة فإذا كان الفاصل يسيرا هنا يبنى على الصلاة، وإذا كان طويلا ماذا به؟ تفسد الصلاة كما سمر بنا لقصة أو لحديث ذي اليدين. قال ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، وظاهر هذا الحديث حتى لو استدبر القبلة أم لا، لأنه قد يكون الوضوء في أي شيء في غير القبلة. قال أخرجه ابن ماجة، يعني تفرد به ابن ماجة من أصحاب الكتب الأربعة. قال وضعفه أحمد وغيره، ولا شك أن الحديث ضعيف بل ضعفه شديد. في هذا الحديث لا، لا مسألة البناء على الصلاة محل الخلاف بين السلف، لكن الصواب أنه لا يبنى عليها، لا يجوز الفاصل بين الصلاة ولا يبنى بعضها إلا إذا كان الفاصل يسيرا في غير الحدث وهو لازال على طهارته في قصة ذي اليدين، أو في حال الضرورة وهو أيضا لازال على طهارته في صور صلاة الخوف فقط. أما ما عدا ذلك فإذا قطع الصلاة بحدث نحو استأنف الصلاة. غالبا ضعيف، إذا تفرد به ابن ماجه غالبا فهو ضعيف. كيف يعني ما فهمت؟ نعم 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 نعم. لا أنت ذكرتني في أمر وهو حديث أبي هريرة الذي مر بنا قبل قليل، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يدل على أي شيء؟ على أن إذا انتقضت الطهارة أنه لا يبني على الصلاة أم لا؟ قال فلينصرف أم لا؟ قال لا ينصرف. حديث عبد الله بن زيد قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ومفهومه ماذا؟ بأنه يتطهر ويستأنف الصلاة، وهذا مما يضعف أيضا هذا الحديث. نأتي إلى مسألة هذه الأشياء يسميها الفقهاء رحمه الله تعالى الخارج النجس من غير السبيلين، فالدم عندهم ماذا به؟ خارج نجس أم لا؟ ليس كل الفقهاء، القيح الصديد فهم يقيسون علي شيء على الخارج من السبيلين، والصواب أن القياس ماذا به؟ بعيد. كيف الآن تقيس الغائط على طعام ماذا به؟ تقيأه الشخص وعلى شراب كأنه على خلقته، إلا أن النفوس ماذا به؟ تستقدر فقط بطبعها، كيف تقيس هذا الأذى الآن على هذا الطعام؟ فهذا بعيد. رحم الله ابن القيم رحمه الله تعالى قال ألا يقيس الجشوة على الفسوة؟ إذا كان القياس إذن الشخص إذا تجشى ماذا به؟ ينتقض وضوءه أم لا؟ رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذا الإراد ماذا به في محله، فلذلك القول الآخر في المسألة، ولعل تذكرون أشرت يعني إلى مسألة حكم خروج الدم من غير السبيلين هل هو نجس أو طاهر؟ نعم، مرت المسألة في إزالة النجاسة وعرفنا أنه طاهر إن شاء الله. إذن القي والرعاف والقلس هذه ماذا بها؟ طاهرة، ليست بنجسة، فإذا قلنا أنها طاهرة فلا تنقض الوضوء، والله أعلم. فلذلك لماذا؟ كما ذكر المنذر رحمه الله تعالى أن الطهارة ماذا بها؟ ثبتت بيقين. الطهارة ماذا بها؟ ثبتت بيقين، فلا تزول إلا بيقين، ولا يوجد دليل صحيح يدل على أن هذه الأشياء ماذا بها؟ تنقض الوضوء. فلما لم يوجد عندنا دليل يدل على أن هذه الأشياء تنقض الوضوء، هنا نتمسك بأي شيء؟ نتمسك بالأصل، والأصل هو الطهارة، فنعمل قاعدة اليقين ماذا به؟ لا يزول بالشك، فتبقى هذه الأشياء والله أعلم أنها لا تنقض الوضوء إلا المذي، فالمذي دل الدليل الخاص بأنه ينقض. ومما يضعف هذا القول أعني القول بالنقض أن هذه الأشياء تنقض الوضوء، أن الفقهاء يفرقون بين القليل والكثير. وإذا كان الدم ماذا به؟ يسيرا، هذا لا ينقض الوضوء مثلا، ولا يوجد في الشريعة ما في النواقض، إنما إما ينقض مطلقا أو لا ينقض، فلا تفريق هناك بين الحدث بين القليل وبين الكثير. إما إذا كان حدثا فهو ماذا به؟ حدث ينقض مطلقا، مثلا لو خرجت مثلا على سبيل المثال نقطة بول ما الحكم؟ أو نقطة مذي، نحكم بأي شيء؟ بانتقاض الطهارة. فإن كانت هذه الأشياء تنقض فليقل ولو كانت نقطة يسيرة من دم فينتقض الوضوء، ولو كان شيئا يسيرا من القي فيقال ينقض الوضوء، ألا يقال لا ينقض. لا يرد علينا إيراد النوم، أنك تقول النوم ماذا به؟ اليسير لا ينقض الوضوء أم لا؟ قل النوم ليس حدثا، إنما هو مظنة الحدث، ونحن نتكلم على الأشياء التي هي حدثا، أنتم ترون أن هذه حدث بخلاف النوم. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما مر بنا ذكر الرجل ماذا به لا يغير الحكم، سواء كان السائل رجلا أو امرأة، عرفنا هذا السائل أو لم نعرف، لأن العبرة ماذا بها؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ السؤال يعني إذا أكلت لحم غنم أتوضأ؟ قال: إن شئت. قال: إن شئت جعله في الخيار أم لا؟ يعني للشخص أن يتوضأ وله أن لا يتوضأ. إذن هل نأخذ من ذلك استحباب الوضوء من أكل لحم الغنم؟ نعم نعم لا لا، لأنه عبادة أم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم خير، وإن شئت أن تفعل هذه العبادة وإن شئت أن لا تفعلها. لو لم تكن عبادة لما خيره النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر قال: توضأ مما مست النار، ولحم الإبل مع الغنم ماذا بمسته؟ النار. نسخ الأمر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء من مسة النار، احتز من كتف الشاة كما في صحيح مسلم، فأقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ. إذن نأخذ منه مشروعية الوضوء مما مسته النار. إذن كل شيء مسته النار ماذا به؟ يستحب منه الوضوء، سواء كان لحم غنم أو حليب غنم أو غيره. فإذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما صح عنه أنه توضأ وأخبر أنه توضأ، قال: من أسوار أقط أكلتها. أسوار يعني من قطع أقط، معروف الأقط أم لا؟ العامة عندنا يسمونه البقر. من أسوار أقط أكلتها. إذن هنا قوله نعم نعم قوله إن شئت يدل والله أعلم على المشروعية. خذوها فائدة وقاعدة: كل أمر نسخ إلى غير بدل، يعني أمر كان واجبا ثم نسخ إلى غير بدل، يكون النسخ لأي شيء؟ للوجوب. لا، النسخ للوجوب، ويبقى الأصل مستحبا. يبقى الأصل ماذا به؟ على الاستحباب. مثلا الأمر بالقيام بالجنازة نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم جلس أم لا كما بحديث علي، لكن يبقى الاستحباب ماذا به؟ على الأصل. يبقى الاستحباب ماذا به؟ يعني أصل الأمر لم ينسخ، لكن الوجوب هو الذي نسخ. إذن هذه قاعدة أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن كل أمر كان واجبا ثم نسخ يبقى ماذا؟ طبعا كلام إلى غير بدل، إلى غير بدل، هنا يبقى الاستحباب مشروع، فينسخ الوجوب ويبقى أصل الأمر وهو الاستحباب. قال: وجه الكلام هنا لأن لحم الغنم ماذا به؟ كان يجب الوضوء منه، كان يجب الوضوء منه سابقا، لأنه يدخل في باب ما مسته النار. قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. حينما قال نعم هذا يدل والله أعلم على الوجوب، لأنه فرق بين لحم الغنم ولحم الإبل في الوضوء. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر الروايات ماذا بها؟ مختصرة لأجل المناسبة أم لا؟ فإذاك اختصر هذا الحديث، قال: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: صلوا في مرابض الغنم. قال أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا، لكنه ذكر ماذا به موطن الشاهد منه في باب نواقض الوضوء. إذن هذا الحديث ماذا به؟ يدل على وجوب الوضوء من لحم الإبل. فرق بين الوجوب وبين المشروعية. المشروعية يدخل فيها المستحب والواجب، المشروعية إذن يدل على أي شيء؟ على وجوب الوضوء من لحم الإبل. وقوله من لحوم الإبل مفهوم الحديث أن الحليب ماذا به؟ لا يجب أم لا؟ مفهوم الحديث أنه لا يجب، لأن قال لحوم الإبل، فالحليب ليس لحما فلا يجب فيه. القول بالحديث وصحة الحديث لم يطعن أحد فيه من أهل العلم، لكنهم اختلفوا هل الحكم منسوخ أو لا فقط. الجمهور يذهبون إلى عدم النقض من لحم الإبل، الجمهور يرون إلى عدم النقض من لحم الإبل، فالقول بالنقض هو مفردات الحنابلة. دليلهم حديث آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء من مسة النار، وهذا أصل الحديث في صحيح مسلم وفي غيره، حينما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف الشاة فأقيمت الصلاة ثم لم يتوضأ. إذن يقولون ماذا به؟ هذا الحديث يدل على أي شيء؟ على أن لحم الإبل ماذا به؟ منسوخ النقض. نقول النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، ولو كان الأمر يتعلق بأي شيء بكونه مسته النار لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم الغنم وبين لحم الإبل. إذن الأمر ليس لأنه مسته النار، لا، إنما أمر لأمر آخر وهو أنه لحم إبل. إذن نقول لا يمكن أن نحمل هذا الحديث على أنه لأن مسته النار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين لحم الغنم ولحم الإبل، وكلاهما مسته النار، فيجب أن يكون الحكم واحد. إذن العلة ليس مس النار، إنما هو لكونه لحم إبل. إيه نعم، هي طاهرة. قصة العرانيين أن إذا مرهم أن يلحقوا بالصدى يشربوا من ألبانها وأبوالها. إذن توجيه الحديث أنه لا يمكن القول بأن العلة هي لحم الإبل مسته النار، فلذلك اختلف أهل العلم ممن يوجبون الوضوء من لحم الإبل ما هي العلة. فلذلك بعضهم يقول أن لحم الإبل فيها غلظة، فيها شيء من الشيطنة، فإذا أكلها الشخص ماذا به؟ تأثر بها، فالوضوء ماذا به؟ يجعل الشخص يزل عنه ما قد يجده من شيء من الغلظة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء ماذا به؟ الفدادين أصحاب الإبل، اذهبوا إلى أقول من يبيعون الإبل ماذا بهم؟ تجد عند الكثير منهم ماذا بهم؟ شيء من الكبر ومن الاعتداد بالنفس. الشخص إذا كان يخالق يتأثر. إذن العلة قد تكون لما فيها من الغلظة والشيطنة، وقد تكون لعلة أخرى لا يعلمها الله عز وجل، لكن الشاهد من ذلك أنها ليست العلة أو ليس الأمر بالوضوء لأنه لحم، لأنه مسته النار، إنما هو لكونه لحم إبل. فالصواب والله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة، وهو أن لحم الإبل ماذا به؟ ناقض للوضوء. وهنا نستفيد فائدة، وهو أنه لا يلزم من كون الرأي رأي الجمهور أن يكون هو الراجح. نعم غالبا أن رأي الجمهور ماذا به هو الراجح، لكن بعض الأحيان قد يكون الرأي ليس الجمهور وهو الراجح. مثل هذه المسألة، خذوا مثلا مسألة زكاة الحلي. الأحناف ماذا بهم؟ مخالفون الجمهور يرون الوجوب، رأيهم الله أعلم هو الأصح من جهة الدليل. خذوا ما مر بنا على سبيل المثال رأي الإمام مالك، رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى في أن الماء لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير. الجمهور عليهم السلام ارتضوا، الجمهور ماذا بهم على خلافه. خذوا رأي الشافعية مساك الله بخير في استحباب تسميع المأموم، كون المأموم يستحب له أن يقول سمع الله لمن حمده، يخالفون الجمهور في ذلك وقولهم فيه قوة. إذن الشاهد من ذلك أنه لا يلزم من كون الرأي للجمهور ماذا به أن يكون هو الصواب وهو الراجح، لا، قد يكون رأي الجمهور ماذا به مرجوحا. نأتي إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من لحوم الإبل، توضأ من لحوم الإبل، هل الأمر متعلق بالهبر وهو اللحم الأحمر؟ نأتي إلى قوله صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل، هل المراد ما فتحت الله، هل المراد سم؟ نعم. أنت متى قم من نام عن صلاة ليس فليصلي إذا ذكر. قال لحوم الإبل، هل اللحم خاص بالهبر الأحمر؟ طبعا القائل بالانتقاد هم الحنابلة، والحنابلة اختلفوا في هل هو اللحم الأحمر. بعضهم بعض الحنابلة يقول أن الأمر متعلق به شيء باللحم الأحمر، لأن هذا الذي قال فيه الحديث لحم، الشحم لا يسمى لحما، الكرش لا يسمى لحما، لمعاء لا يسمى لحما، القلب والطحال وأيضا لا تسمى لحما، قالوا هذا يسمى لحم. ثم أيضا العرف يقول العرف يدل على أن اللحم الأحمر. لو أنك أعطيت شخصا مثلا 20 ريال وقلت اذهب واشتري لحما، يقول لو جاب أتحضر اشترى لك أمعاء أو كرشا أو كبدا، ما الحكم؟ لا يسمى ممتثل للأمر أم لا؟ يقول صحيح، لكن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية، فالصواب أن ما حواه جلد البعير من لحم أحمر أو شحم أو كبد أو طحال أو أمعاء أو كرش فهو داخل في باب اللحم. لماذا؟ فذكر اللحم والله أعلم، نعم، خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب ماذا به؟ فلا حكم له. ما خرج مخرج الغالب ماذا به؟ فلا حكم له. فلذلك في، وهذا الذي فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ففي صحيح مسلم حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدخروا اللحم لحم الأضاحي فوق 3، نهاهم أن يدخروا لحم الأضاحي ماذا به؟ فوق 3، فقالوا يا رسول الله، يعني أن يسألون أن بعضهم يتخذ السقاء فيجعل فيه الودك، يتخذ السقاء فيجعل فيه الودك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أي شيء؟ عن ادخار لحوم الأضاحي، فسألوا عن أي شيء؟ عن الودك، الودك ليس لحما أم لا؟ هذا يدل على أن ما حواه جلد البهيمة يدخل فيه الحكم الشرعي. ثم أيضا هذه الأمة لا يوجد فيها بهيمة يختلف حكمها حلا وحرمة، إما أن تكون محرمة كلها كمثلا الخنزير، أو تكون ماذا بها؟ حلال كله. وكذلك في باب النقض، إما ينقض الجميع أو لا ينقض الجميع. وأيضا لو تأملنا مثلا قول ربنا تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هل يجوز أكل مثلا كبد الخنزير أو أمعاء الخنزير؟ أو شحم الخنزير بحجة أن النص ورد في اللحم لا يجوز. لماذا؟ لأن ذكر اللحم ماذا به؟ من باب التغليب، وما خرج مخرج الأغلب فلا حكم له. فكما أن ما حواه جلد الخنزير محرم، فكذلك ما حواه جلد البعير فهو ناقض من نواقض الوضوء. كما ذكرت قبل قليل الحليب ماذا به؟ ليس داخل في مسمى اللحم أم لا، فلا يدخل، يعني لا لا حينما أقول ما حواه جلد البعير لا يدخل فيه الحليب. لماذا؟ لأن الحليب ليس لا يدخل في باب اللحم. إذن هذا الحديث يدل على أي شيء؟ على الانتقاض بلحم الإبل. والحافظ رحمه الله تعالى شافعي، ومع ذلك ذكر هذا الحديث في باب النواقص. لذلك الشافعية، كل أئمة الشافعية من المحدثين يرون الانتقاض. ابن خزيمة شافعي يرى الانتقاض، الحافظ هذا والظاهر، أيضا ابن المنذر رحمه الله تعالى وهو من أئمة الشافعية أيضا يرى النقض. إذن بل بعضهم ينقل إجماع المحدثين، إجماع المحدثين على النقض بلحم الإبل. كيف يعني ما هؤلاء؟ أقول همهم أقول رضا الله عز وجل وتحسس الحكم الشرعي، فهم ليسوا متعصبين رحمه الله تعالى، إنما يبحثون عن الدليل، وإذا خالفوا أئمتهم يلتمسون لهم العذر. الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن صح الحديث فهو مذهبي، فلو اطلع عليه الشافعي رحمه الله تعالى وثبت عنده لقال به. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الراجح أن ما حواه جلد البعير ناقض للوضوء، سواء سمي لحما أو كبدا أو كرشا أو ماء أو طحالا أو شحما. لكن لنعلم المرق لا يدخل في باب اللحم، يعني بعض الأحيان مثلا قد يوجد مثلا لحم بعير ثم يؤخذ مثلا من مرق يجعل في الطعام، أنا ليس داخل هذا الباب. لماذا؟ لأن القاعدة الشرع أن الشيء إذا استهلك وزال وليس له أثر ماذا به؟ زال حكمه. كما أن النجاسة لو وقعت في الماء وكانت مستهلكة يبقى الماء طهور، فكذلك هذه الأشياء. إذن المرق والدهن ونحو إذا زال وليس له أثر ما الحكم؟ يعني الآن بعض تليجة أم لا في شحم إبل أم لا، هذا الشحم ماذا به؟ يسير مستهلك أم لا؟ فلا يلتفت إليه ولا يقول أنه ناقض للوضوء. كيف؟ كيف؟ نعم. إذا كان اللحم موجود ظاهر لا بأس، أو يكون لحم مفروم، أما إذا كان فقط مجرد طعم فلا، فهذا ليس لحما ولا يعطى حكم اللحم. لا لا، إذا كنت تأخذ ولو قطع يسيرة من اللحم، لأن عندنا أن نواقض الوضوء ماذا بها؟ لا يفرق بين القليل وبين الكثير. أما إذا كان لا مجرد طعم فقط فهذا لا يؤثر ولا ينقض الوضوء. الحمد لله، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا كان الشخص يشك يدع اللي هي في لحم الإبل. العلة الشيء المستهلك في الشريعة ليس له حكم، ثم أيضا الأمر يتعلق بأي شيء باللحم وما هو في حكم اللحم أم لا. إيه لكنه ما فسد لحما، هل هو في لحم الآن؟ إيه لكنك ما تجد لحما الآن. لو أتيت مثلا بشيء أقول يفصل الماء ثم أقول نظرت إليه ويسمى بالشبك ما تجد لحما، إنه مجرد فقط طعم. نعم. بلى محرم حليب. بالنسبة للخنزير ورد النص الخاص به. العرنيين أيضا كانوا يشربون الحليب أم لا؟ وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمرهم بالوضوء، والله أعلم. نعم، على كل هو رواية عن الإمام أحمد. إذا أردت أن تقلد الإمام أحمد في هذا الباب وأن لعب الحليب الإبل ناقض الوضوء فلك ذلك، لكن يظهر لي عدم النقل. حليب الإبل رواية عن الإمام أحمد أنه ينقض أيضا. نأخذ الحديث الأخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أقول الإخوان أو بعض الإخوان يعترض على الأسئلة لأن الأسئلة قد تؤخرنا، فإن يعني كما تعرفون ليست كثيرة، إن رأينا أنها سيكون لها أثر سلبي وتأخر ماذا بها نوقفها، وإن كانت يسيرة نشك أن اليوم طالت، لعل إن شاء الله ما تطول مستقبلا تكون على قدر الحاجة، لكن لو فرض أنها لن تكون لها أثر في تأخيرنا لا شك تكون آخر الوقت أفضل بعد يعني في آخر الدرس. قال: من غسل ميتا فليغتسل. من هنا اسم موصول، والأسماء الموصولة من ألفاظ العموم. من غسل ميتا، ميتا ماذا به هنا؟ مخفف أم لا؟ وهو الذي خرجت روحه. أما إذا كان حيا والموت موت معنوي فتشدد. أفمن كان ميتا فأحيناه، شددت أم لا؟ إذن إذا شددت فالمقصود به الحي، تكون الموت موت فيكون الموت موتا معنويا. أما إذا كانت هنا مثل هذا الحديث ساكنة فالموت ماذا به؟ حسي. من غسل ميتا فليغتسل. ميتا هنا نكرة، نكرة في سياق الشرط فتعم. إذن كل ميت سواء كان صغيرا أو كبيرا. قال: فليغتسل، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، والظاهر أنه لم يقل أحد بالوجوب. الحنابلة هم الذين يرون يعملون بهذا الحديث، لكنهم يقولون يجب الوضوء ولا يجب الغسل. الحنابلة هم اللي يقولون بهذا الحديث لكنهم يقولون يجب الوضوء ولا يجب الغسل. إذن قال: فليغتسل. الحكم هنا ماذا به؟ للاستحباب، أو الأمر هنا للاستحباب لا للوجوب. ما الصارف عنه؟ الصارف عن الوجوب فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأقوالهم. أما فعل الصحابة فثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يغسلون الميت، فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يغسلون الميت، فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل، وهذا يدل أنهم علموا أن الأمر ماذا به؟ على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. أيضا عند البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنما ميتكم يموت طاهرا. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله يقول: ليس عليكم، أي ليس واجبا في غسل ميتكم غسل، إنما ميتكم يموت طاهرا، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. إذا قول حسبكم أن يكفيكم، ليس عليكم أي ليس على سبيل الوجوب، وهذا لا ينفي الاستحباب أو الشرعية. وأيضا قياسا على الحي، لو أن شخصا غسل حيا، كأن تغسل مثلا الأم صبيها، أو يغسل بعض المرضى الذي لا يستطيعون أن يغتسلهم بأنفسهم، لا يجب الغسل، فكذلك والله أعلم لا يجب الغسل من تغسيل الميت. الحكمة من مشروعية الغسل؟ قيل الحكمة أنه ربما أصابه شيء من الرشاش أثناء التغسيل فهنا يغتسل. قيل الحكمة لأن الشخص إذا غسل الميت قد يصيب شيء من التعب والتأثر بسبب تقليب هذا الميت، فشرع له أن يغتسل ليجدد نشاطه. قال: ومن حمله فليتوضأ. المقصود هنا بحمله أي الله أعلم الذي يساعد المغسل، أي حمله أي مع المغسل وساعده وقلبه، ليس المقصود كل من حمل النعش يقال له توضأ. إذن الحمل هنا يحمل على أي شيء؟ على من يساعد المغسل الذي يقلبه. أما من يحمل النعش من مثلا المغسلة إلى المسجد للصلاة عليه، ومن المسجد حينما يصلى عليه إلى المقبرة، ماذا به؟ يقال ليس المقصود هو الحامل هنا، إنما الحامل هو المساعد الذي يساعد المغسل ويصب معه الماء، هنا شرع له الوضوء. إذن الأمر هنا بالتغسيل بالغسل وبالوضوء على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. قال: أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، أي حسنه الترمذي. وهذا الحديث محل خلاف بين أهل العلم صحة وضعفها، والذي يظهر لي والله أعلم، طبعا الحديث رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه، فالذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث صحيح مرفوعا والله أعلم، يصح الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. إذن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن أحاديث الأمر بالتغسيل ماذا بها؟ لا تصح. ولابد أن، وهذا يفيدنا لطيفة يعني قد تخفى على البعض منا، قد يقول قائل: كيف الإمام أحمد يقول لا يصح في هذا الباب والحنابل يرون وجوب الوضوء أم لا؟ لابد أن نفرق بين أمرين، بين مذهب الإمام أحمد الخاص وبين مذهب الإمام أحمد الاصطلاحي. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يثر عليه عنه كل قول في كل مسألة أم لا؟ فهنا حينما يقول المذهب هنا يكون مذهب اصطلاحي، فيخرج الأصحاب ماذا بهم مسائل، ويقال هذا مذهب الإمام أحمد أو مذهب الحنابل، الإمام أحمد ماذا به قد يخالفه في هذا القول، لكن هذا هو تخريج المذهب، أو يبنون أقول هذا القول وينسب على مذهب الإمام أحمد لأجل الوصول التي أصلوها وشاروا عليه. إذن قول الإمام أحمد لا يصح في هذا الباب شيء يحمل عند أهل العلم أنه لا يوجد شيء صحيح بذاته، ولا يمنع أن يوجد أحاديث حسنة، لا سيما أن الحديث الحسن لم يكن معروف عند الإمام أحمد في عهد الإمام أحمد، لم يكن معروف مشتهر الحديث الصحيح، إنما قصدي الحسن، إنما الحديث نوعان: حديث صحيح وحديث ضعيف. ومعنى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى العمل بالحديث الضعيف أحب إلي من الراعي، يقصد به الحديث الحسن والله أعلم. إذن قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يصح في هذا الباب شيء يحمل عليه شيء على الصحيح لذاته، ولا يمنع ذلك أن يوجد حديث حسن لغيره أو حديث حسن أيضا لذاته. ويبقى أيضا هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام من الأئمة، لكن يبقى هو اجتهاده قد يخالفه غيره من الأئمة، ولعل مر بنا قبل قليل نماذج، مثلا ابن المديني يرجع حديث طلق أم لا، والبخاري يرجح ماذا؟ حديث بسرة. بل خذوا مثالا آخر، حين تجد أنه بعض حتى طالب العلم يقف ماذا به عنده شيء من التردد والحيرة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن حديث الحجامة ماذا به؟ ضعيف. الفطر في الحجامة ماذا به؟ بل حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه ضعيف، أم لا؟ الإمام أحمد. البخاري رحمه الله تعالى يخالفه في ذلك ويرى أن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به في الصيام ماذا به صحيح، وساق حديث ابن عباس في صحيحه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يضعف احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، والبخاري رحمه الله تعالى ماذا به صحح الحديث. الشاهد من ذلك يبقى الإمام أحمد وغيره من الأئمة هم أئمة ولهم قدر، لكن تبقى هذه اجتهادات لهم قد يخالفهم غيرهم من أهل العلم. فهنا يجب يأتي دور طالب العلم إذا كان لديه مقدرة في البحث والترجيح، وفي نفس الوقت البحث أو الاعتذار عن هؤلاء والبحث لعذر مع الترضي عنهم والدعاء لهم. فما نتفيأ به من خير وعلم هو من حسنات هؤلاء الأئمة، الذي أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مساكنهم الفردوس الأعلى. عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام. لا زال الكلام في نواقض الوضوء. عن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن حزم رضي الله تعالى عنه ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في الكتاب فيه كتابة السنة، ففي بدء الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يكتبوا وقال من كتب عني شيئا فليمحه، هذا في أول الإسلام، ثم نسخ في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كهذا الحديث، لأن رسل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر متأخر لعله في السنة العاشرة ونحو من ذلك. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اكتبوا لأبي شاه، إذن سيجوز كتابة السنة. ولعل النهي كان في بدء الإسلام حتى إما لا يختلط القرآن بالسنة أو حتى لا ينشغل الناس بالسنة عن حفظ القرآن، والله أعلم. كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لأنه أرسله إلى نجران، وكتابه صلى الله عليه وسلم طويل وفيه ما يتعلق بالصدقات والديات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب كتب ويرسلها إلى عماله، من ذلك الكتاب الذي كتبه لأبي بكر رضي الله تعالى عنه في صدقة بهيمة الأنعام وهو في صحيح البخاري. قال ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس، المس يكون مباشرة للقرآن وهو المصحف الذي فيه كتاب ربنا تبارك وتعالى مبدوء بالفاتحة مختوم بسورة، نعم هو كلام كلام ربنا المكتوب في المصاحف المبدوء بالفاتحة المختوم بسورة الناس. قال لا يمس، أي لا يمسه مباشرة، أما لو مسه من وراء حائل فهذا جائز لأنه لم يمسه، لأنه لم يمسه، كما مر بنا في مس الذكر أنه لا بد أن يكون من غير حائل، كذلك في مس المرأة على القول بأنه ينقض الوضوء لا بد أن يكون من غير حائل. ألا يمس القرآن إلا طاهر، كلمة طاهر في لسان الشرع تأتي ولها معاني، مقصود بها المسلم كما في قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقال في حديث أبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إذن المؤمن لا ينجس فهو طاهر والكافر طاهر، إذن يحتمل قوله كلمة طاهر يحتمل أنه أي مسلم، لا يمس القرآن إلا طاهر فليمسه الكافر، فيكون هذا الحديث بمعنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن لعرض العدو، كحديث نهي أن يسافر القرآن أن يسافر بالقرآن لعرض العدو. ويحتمل أن لا يكون إلا طاهر، وهنا تكون الطهارة ماذا بها؟ معنوية وليست حسية. ويحتمل أنه طاهر أي طهارة حسية، فيحرم أن يمس النجس القرآن، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة الذي مر بنا إنها ليست بنجس أي طاهرة. ويحتمل أيضا أنه المتوضي، الطهور شطر الإيمان، ليطهركم به. وهنا نأتي إلى مسألة حكم مس القرآن. جمهور أهل العلم أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، أي إلا متوضي من الحدث الأصغر، وكذلك لا يمسه إلا طاهر من الحدث الأكبر. هذا جمهور أهل العلم، ولم يشتهر الخلاف إلا عند الظاهرية، يعني أول ما اشتهر الخلاف عند الظاهرية، ثم أقول اعتقد هذا القول من اعتقده بعدهم، لكن أصل الخلاف كان معروف عند الظاهرية فقط. دليلهم هذا الحديث، لكن يعترضون بأن الحديث ماذا به؟ لا يصح، كما سأشير إن شاء الله. قال نأخذ الأدلة ثم نكمل الحديث. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، قيل المقصود بالمطهرون أي المتوضون، والمقصود لا يمسه أي الضمير يعود إلى القرآن. أقول هذا وجه الاستدلال من الآية، أو أحد وجوه الاستدلال من الآية. إذا لا يمسه أي القرآن المطهرون أي المتوضون. لكن لو تأملنا سياق الآية لتبين لنا خلاف ذلك. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، إذن لا يصح. والمطهر هو الذي طهره غيره، والمتطهر هو الذي تطهر، فلذلك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ما قال المطهرون. إذن وجه الاستدلال ماذا به؟ ضعيف. الوجه الثاني أن هذا خبر بمعنى الأمر. ربنا عز وجل يقول في الصحف التي بأيدي الملائكة أنها لا يمسها إلا الملائكة المتطهرون المطهرون، فكذلك الصحف التي بأيدي المسلمين لا يمسها إلا المتطهرون. إذن تكون الآية خبر عن أن الملائكة المطهرون يمسون هذه الصحف، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، يقول هذا خبر، فكذلك الصحف التي في أيدي المسلمين يجب ألا يمسوها إلا وهم على طهارة. إذن هذا وجه الاستدلال الآخر من الآية. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها، ويبدو لي أن هذا من أقوى الأدلة، لأن الأدلة الواردة سواء أدلة القرآن أو السنة لا تخلو من مقال. الأدلة التي أقوى ما يستدل بها أنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف في اشتراط الطهارة لمس المصحف، لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف في عدم اشتراط الطهارة لمس المصحف، بمعنى أن المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيه اشتراط الطهارة لمس المصحف. وكما قلت قبل قليل الخلاف ماذا به بدأ أو عرف عن الظاهرية ثم اشتهر بعد ذلك. ولا شك أن قول الجمهور هو الأقوى والأرجح. قال: رواه مالك، أي رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى مرسلا، والمرسل هو الذي سقط منه الصحابي، أي أن يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه. إذن مرسلا. لماذا؟ لأن عبد الله بن أبي بكر ليس له رواية عن جده عمرو بن حزم. لماذا مرسلا؟ لأن عبد الله الراوي عندنا هنا ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، ليس له رواية عن جده لو عمرو بن حزم، فيكون السند منقطع. قال: ووصله النسائي وابن حبان، وهو معلوم. يعني كيف وصل؟ أي أنه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه عن جده. قال: وإذا كان موصولا ماذا به؟ أصبح حجة. لكن أشار الحافظ رحمه قال: وهو معلول. ماذا به؟ الحديث رأى أغلب من رواه في إسناده سليمان ابن الأرقم، وهو متروك، أي ضعفه شديد. رواه الحكم بن موسى وجعلوا عن سليمان ابن داود، وهو ثقة، والصواب الأول. إذن هذه العلة التي أشار إليها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، أنه ليس من رواية سليمان بن داود الثقة، إنما هو من رواية سليمان ابن أرقم، وهو متروك. إذن هذا من جهة السند. لكن الحديث ماذا به؟ مشتهر عند أهل العلم، تقبلته الأمة بالقبول. فلذلك يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى حافظ المغرب، يقول: شهرة هذا الحديث تغني عن إسناده. كيف تغني عن إسناده؟ أي أن هذا الحديث اشتهر وتقلقته الأمة بالقبول ويعمل به الفقهاء. فلذلك هو الآن ذكر موطن الشاهد، ولا حديث ماذا به طويل، كما ذكرت لكم الديات وما يتعلق بها وبعض الصدقات ونحو ذلك. فلذلك تلقي الأمة لهذا الحديث بالقبول والعمل به سلفا عن خلف، هذا يدل على أن الحديث ماذا به ثابت وصحيح عندهم. هذا معنى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. إذن هذا الحديث ذكر الحافظ رحمه الله تعالى فيه مسألة مس القرآن. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله، هنا ذكر أشار إلى الحديث ذكر الله عز وجل. ولا بد أن نتفطن بين مسألتين قد يخلط البعض بينهما. عندنا مس المصحف وعندنا قراءة القرآن. مس المصحف أن تقرأ المصحف، سواء قرأت أو لم تقرأ تأخذ المصحف وتمسه، هذا ماذا به؟ هو اللي تكلم عليه الحديث السابق، وهو ليشترط الطهارة. أما قراءة القرآن لا، أن تقرأ من حفظك، هذا يشير إلى هذا الحديث الثالث. لعلي أشير إلى مسألة في تبع الحديث السابق، وهو ما يتعلق بالصبيان. هل يشترط لهم أن يمسوا، إذا مسوا المصحف يكونوا على طهارة أم لا؟ هذه أيضا مسائل خلاف بين العلم، وللإمام أحمد في هذه المسألة روايتان. الرواية الثانية جواز. لماذا؟ لأن هذا مما يحتاج إليه، وقد يصل إلى حال الضرورة، فلا يمكن تعليم الصبيان إلا بمس المصحف ومص الألواح. وكما هو معلوم الصبيان قد لا يتوضعون وقد لا يحسنون الوضوء، ولو منعناهم من المس المصحف إلا أو الصحف أو الألواح إلا على طهارة لأدى ذلك إلى عدم تعليمهم. ف فهذا الحكم، لكن ينبغي أن يربى الطلاب في المدارس على الوضوء. لكن لو وقع في نفس المعلم أن هذا الطالب ما توضأ ونحو ذلك لا يتحرج في الأمر ويقول الأمر فيه سعة، لكن لا يفتح لهم الباب ويقول أنتم في حل، إن شئتم توضأ وإن شئتم لا تتوضأ. نعم كيف أقصد أن يعني المميز الذي يعلم القرآن يعني من الست والسبع والثمان نحو ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله، قد يفهم من ذلك أن كان هنا تفيد الدوام، ولكن ليس هذا بدائم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله، والمقصود ذكر الله عز وجل هنا باللسان، أي يذكر الله عز وجل بلسانه على كل أحيانه. كل هنا من ألفاظ العموم، أحيانه جمع مفردها حين، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، والمقصود به على كل أحيانه أي في كل أوقاته، وهذا عام أريد به الخاص والله أعلم، أي بعض الأحيان. ساق الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إلى أن الذكر لا تشترط له الطهارة، ذكر الله عز وجل من تسبيح وتحميد وتهليل واستغفار ومطالعة كتب العلم حتى قراءة القرآن حفظا لا تشترط لها الطهارة، لكن تستحب لها الطهارة. في حديث المهاجر عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى أتى الجدار، ثم تيمم فرد عليه وقال إني كرهت أن أرد عليك السلام وأنا على غير طهارة. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المهاجر بن المنقذ أنه تيمم لأجل رد السلام. أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن جهيم ابن الصمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بير جمل فسلم عليه رجل فتيمم ثم رد عليه السلام. إذن هنا يستحب أن الشخص أن يذكر الله عز وجل على كل أحيانه وهو متطهر، ويأخذ من ذلك أيضا استحبابا أن يكون الشخص دائما وأبدا على طهارة، لأنه لا يخلو من رد سلام أو تسبيح أو ذكر أو نحو ذلك. إذن استحبابا أن يكون الواحد منا دائما وأبدا على طهارة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو حصل منه حدث بادر صلى الله عليه وسلم لأي شيء للوضوء. أما أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يذكر الله عز وجل على غير طهارة، نعم، مثلا مر بنا الإشارة لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى ختم الآيات العشر، ثم دخل صلى الله عليه وسلم وتوضأ. إذن هنا قرأ آيات ماذا بها وهو على غير طهارة، وأعظم الذكر ماذا به هو قراءة القرآن. إذن يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وهو طاهر أو على غير طهارة، يذكر الله على كل أحيان أي طاهر أو على غير طهارة، لكن في الغالب ماذا به أنه يذكر الله على طهارة لما تقدم قبل قليل، لكنه ربما يذكر الله عز وجل وهو على غير طهارة لهذا الحديث، وأيضا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، والظاهر أنه على غير وضوء لأنه استيقظ من نوم الليل ثم قرأ ثم توضأ وصلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن المناسبة من إيراد هذا الحديث بيان أنه لا تشترط للذكر الطهارة، لكن تستحب له الطهارة، سواء كان الذكر قرآنا أو كان غيره. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم. الحجامة هي شرط الجلد، ومص الدم بآلة تسمى المحجم، هذه الحجامة. أما الفصد فهو شق العرق. إذن الحجامة يشرط الجلد فقط، ليس العروق، إنما هو ظاهر الجلد ثم يمص بآلة المحجم. أما الشرط لا، يشرط العرق حتى ينزف هذا العرق ويخرج الدم. وفيه والحجامة من باب الطب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاء في ثلاثة، في شربة عسل أو شربة محجم أو كية نار. وفيه إباحة التداوي، الأصل في التداوي أنه مباح، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم، والحجامة هي داخلة في باب التداوي. لكن قد يكون التداوي مستحبا، وقد يكون واجبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. إذن يقال الأصل في التداوي ماذا به؟ أنه مباح، وتجري فيه الأحكام الخمسة، ولعل تمر بنا مناسبة للكلام على هذه المسألة. وفيه أن بذل الأسباب لا ينافي التوكل، فسيد المتوكلين هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بذل الأسباب احتجم. وهذا فيه رد على من يعطلون الأسباب ويزعمون يتركون الأسباب بزعم أنهم متوكلون. وفيه أيضا فائدة أن إيلام البدن للحاجة جائز، إيلام البدن للحاجة جائز، هنا شرط إيلام، لكنه جائز، سواء حاجة الطب أو حاجة الجمال. فمثلا المرأة على سبيل المثال تخرق إذنها أم لا لأجل أن تتزين، نقول هذا من باب الحاجة، أو يبطل جرح، أو يشق مثل جزء من البدن لأجل العلاج، نقول هذا من باب الحاجة فهو جائز. قال وصلى، احتجم وصلى ولم يتوضأ. إذن ساق هذا الحديث لأجل أي شيء؟ لبيان أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. لكن هذا الحديث ماذا به؟ ضعيف. لكن الأصل هو بقاء الطهارة، وأن من تطهر طهارة شرعية فطهارته باقية، ولا يحكم بانتقاض هذه الطهارة إلا بدليل صحيح صريح، ولا يوجد هذا. إذن يقال هذا الحديث ماذا به؟ على الأصل، وإن كان ضعيفا فلا يلزم أن يستدل بهذا الحديث، إنما يستدل بالأصل، وهو أن الأصل بقاء الطهارة. وظاهر الحديث أنه ما غسل أملى شعر رأسه ورأسه، وهذا أيضا يدل على أي شيء؟ على أن الدم طاهر، كما مر بنا أن دم الآدمي طاهر إلا إذا خرج من أحد السبيلين، أن دم الآدمي طاهر إلا خرج من أحد السبيلين. وقد أيضا نستدل به أيضا على دليل مسح أو خلع الجورب، مر بنا أنه إذا خلع الجورب أو الخف تبقى طهارته أم لا، لأنه ممسوح ماذا به؟ زال. وكذلك الحجامة في الرأس، إذا حجم في الرأس ماذا به؟ سوف، وإن كان الحديث ليس فيه بين مكان الحجامة، الحجامة إذا كانت في الرأس ماذا بها؟ سوف يحلق الشعر، لا بد أن يحلق الشعر على الأقل مكان الحجامة حتى يستطيع أن يحجب. فهنا قد يستدل به أنه أيضا أزال جزءا من شعر رأسه، إن كان الحديث في باب في الرأس، الحجامة في الرأس، أزال جزءا من شعر رأسه ولم يعد الوضوء، وهذا يدل على أنه لو زال شيء من الممسوح تبقى الطهارة. قال أخرجه الدارقطني، أي في سننه، ولينه، أي لينه، أي بين، أشار إلى ضعفه. وليس في المطبوع، فلعل المطبوع فيه نقص. ولا شك أن النسخة المطبوعة مع التعليق المغني فيها خلل ظاهر وفيها أخطاء ظاهرة، فلعل ليس في النسخة التي بين أيدينا وهي المطبوعة. والحديث أو سبب، ولم يقل لينا أي أشار إلى ضعفه، لكن هذا الضعف ماذا به؟ ليس بشديد، فلما يقال فلان لين هذه جرح، لكن هذا الجرح ماذا به؟ ليس شديدا، يعني يمكن أن يقوى الحديث لشواهده. سبب لين الحديث أو سبب ضعف الحديث أن في إسناده سليمان ابن داود وهو مجهول، وصالح ابن مقاتل ليس بالقوي، إذن الحديث ماذا به؟ إسناده ضعيف، لكنه على الأصل، أي أن الأصل عدم انتقاض الوضوء إلا بدليل صحيح. قال إذن إراد هذا الحديث لبيان أنه ليس من نواقض الوضوء خروج الدم كما مر بنا، يستثنى من ذلك خروج الدم من أحد السبيلين فهو نجس بإجماع أهل العلم، وهو ناقض الوضوء إلا فيما يتعلق بالاستحاضة كما مر بنا أنه لا ينقض الوضوء. قال وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، أخرجه بل رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه وعن آله دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. قال عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه، المقصود بالعين أي جنس العين، وإلا الواحد منا له عينان، العين البعصرة المعروفة، وكاء أي رباط، أصل الوكاء هو الخيط الذي يربط به الشيء، الوكاء الذي مثلا يربط به فم القربة، الوكاء هو الخيط الذي تربط فيه صرة المال، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة قال اعرف عفافها ووكاءها، العفاف هو الإناء الذي توضع فيه المال، الوكاء هي الرباط الذي تربط به. قال العين وكاء السه، والسه هي حلقة الدبر، وفيه تمثيل العين بأنها كالرباط للدبر، فما دام الشخص مستيقظا فهو يعلم إذا أحدث أو لم يحدث، أما إذا نام فهنا استطلق الوكاء. قال فإذا نام استطلق الوكاء فربما حصل منه حدث أم لا. ونأخذ من هذا الحديث أن النوم ليس ناقض للوضوء، إنما هو مظنة الوضوء، لأن قال فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، إذن ليس النوم ينقض، إنما هو استطلاق الوكاء هو الذي ينقض. قال فإذا نامت العينان مع انشغال القلب، يعني وإلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينام فقالوا يا رسول الله قاتل عشاء ينام حتى ينفخ ثم يصلي، قالت يا رسول الله تنام؟ قال إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي. إذن المقصود هنا العينان ماذا به؟ اللي يحصل النوم المستغرق. استطلق أي انطلق، الوكاء الرباط، إذن هنا فيه تشبيه العين برباط القربة، فما دام الرباط موجود في فم القربة الماء محفوظ، إذا فك الرباط ماذا به؟ إن استطلق الوكاء هنا حصل الماء ونزل الماء من القربة. وفيه الكناية عن الأشياء المستقذرة، تلاحظون أن الشرع ماذا به؟ يكني عن الأشياء المستقذرة فلا يذكرها بأسمائها، إنما يأتي بها من باب التكنية. قال إذن المناسبة من إيراد هذا الحديث بيان أن النوم ينقض الوضوء، لكن على التفصيل الذي مر بنا، وهو أنه ينقض وضوء من نام مستغرقا، أما الذي لا ينام نوما مستغرقا فلا ينتقض وضوءه، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قد مر بنا، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال رواه أحمد والطبراني وزاد. وزاد رواه الطبراني في معجمه الأوسط، قال وزاد ومن نام فليتوضأ. قال من هنا اسم شرط، نام فعل الشرط، فليتوضأ جواب الشرط، أي الجملة جواب الشرط لأنه قرنها بالفاء لأنه فعل أمر. إذا لو أخذنا بظاهر هذه الرواية قلنا كل من نام يجب عليه أن يتوضأ أم لا، لكن هذا حديث ضعيف، ولو فرض ثبوته لحمل ذلك على النوم المستغرق لتجتمع الأدلة. وإلا أيضا حديث صفوان بن عسى رضي الله تعالى أن يفهم منه أن النوم ماذا به ناقض للوضوء. أشار الحافظ رحمه تعالى إلى ضعف هذا الحديث، أي ضعف حديث معاوية في إسناده أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف، إذن في إسناد أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف. قال وهذه الزيادة أي الأخيرة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه دون قوله استطلق الوكاء. إذن قال هذه الزيادة تعود على أي شيء؟ ومن نام فإذا نامت العينان، قال وزاد ومن نام فليتوضأ، يقول هذه الزيادة أيضا موجودة عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه، قال لك فليس فيها استطلاق الوكاء. قال وفي كلا الإسنادين ضعف، أي إسناد حديث معاوية وأشرت إلى السبب، وأيضا إسناد حديث علي رضي الله تعالى عنه وفيه بقية ابن الوليد مدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، وأيضا الراوي عن علي عبد الرحمن بن عائذ المشهور أنه ليس له رواية عنه، فتكون هنا الحديث فيه انقطاع بين علي وبين عبد الرحمن بن عائذ. وبعض أهل العلم يصحح هذه الأحاديث بناء على أن ضعفها ليس بشديد، وبعضهم يضعفها، وهذه محل اجتهاد. قال ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. قال ولأبي داود عن ابن عباس مرفوعا، لما يقال مرفوعا أي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، من أسباب التعبير بالمرفوع على اختصار. يقول مثلا في باب الاختصار لا يقول مثلا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، يريد أن يختصر فيقول ماذا؟ مرفوعا. إذن هذه من أسباب التعبير بكلمة مرفوع. قال إنما، هنا إنما أداة حصر، إنما الوضوء أي الوضوء الشرعي، ولا يطلق الوضوء على غسل اليدين لكن نحمله على الوضوء الشرعي، على من نام مضطجعا. على من هنا اسم موصول بمعنى الذي، من نام مضطجعا. إذن لو أخذنا بظاهر هذه الرواية لقلنا كل من نام مضطجعا ماذا به؟ يجب عليه أن يتوضأ ولو لم يستغرق في نومه. وكل من نام على غير الاضطجاع، مفهوم الحديث أنه ماذا به؟ لا يجب عليه أن يتوضأ أم لا؟ ولا شك أن كلا الدلالتين ماذا بها؟ ضعيفة، كلا الدلالتين ضعيفة، فليس كل من نام مضطجعا يجب عليه الوضوء، وليس كل من نام على غير وهو ليس مضطجع لا يجب عليه الوضوء. إذن الآن يبين لنا الهيئة التي إذا نام عليه الشخص انتقض وضوءه. لكن أبو داود قال حديث منكر، ثم بين سبب النكارة. أبو داود قال حديث منكر ثم بين سبب النكارة، قال لم يروه إلا يزيد أبو خالد عن قتادة، أي عن قتادة ابن عباس، وروى أوله الجماعة. عين ابن عباس ولم يذكروه. إذن هنا يذكر أن النوع ذكر النوم ماذا به ليس بصحيح. إذن حديث ماذا به؟ حديث منكر كما ذكر أبو داود رحمه الله. فإذا كان الحديث ضعيف ماذا به؟ فلا يصح الاحتجاج به. أقول الحافظ رحمه الله تعالى حينما يرد هذه الأدلة يريد طالب العلم أن يعرف هذه الأدلة، فإذا وردت عليه ماذا به يتبين له كيف يجيب عن هذه الأدلة وهل هي صحيحة أو ضعيفة. فلا شك أن هذا المنهج منهج حسن، أن الشخص يتعلم الصحيح ويتعلم الضعيف. وتلاحظون أن المنهج الذي مر بنا أن في الغالب أن يذكر الضعيف ماذا به في آخر الباب. أصل الباب ماذا به؟ يذكر فيها الحديث الصحيح ثم يسوق الحديث الضعيفة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن آله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ياتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار وأصله في الصحيحين ولي مسلم من حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن آله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته. الشيطان له أغراض كثيرة في اتيانه للعبد، فتأرة يأتيه ليفسد عليه أجر الصلاة ويشغله في وساوس، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وقال فإذا قضي التثويب أقبل، أي إذا انتهت الإقامة أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل إن يدري ما صلى. إذن هذا غرض من أغراض الشيطان حينما يأتي الواحد منا في صلاته. من ضمن الأغراض حينما يأتي إلى الموسوس ماذا به؟ قال في صلاته، قد يأتي في الصلاة وقد يأتي في غير الصلاة، لكن نسأل الله السلام بعض الموسوس ماذا به؟ تجده مرارا وتكرارا ماذا به؟ يقطع صلاة ثم يذهب ويتوضأ وهكذا. ثم في نهاية الأمر ماذا يصنع هذا الموسوس؟ يقول له الشيطان كيف تصلي من غير طهارة؟ إذن لا تصلي. وهذا نسأل الله السلامة اللي يحصل مع طائفة ليست قليلة من الموسوسين من الرجال والنساء، يبدأ به الشيطان يكرر يتعب يجمع الصلوات ثم يقول له الآن لست على طهارة، إذا صليت على طهارة لن تقبل منك، إذن لماذا تصلي؟ فيترك الصلاة نسأل الله السلامة. قال في صلاته فينفخ في مقعدته، قد يكون هذا النفخ الله أعلم حسي وقد يكون معنوي والله أعلم، أي يوسوس له كأنه خرج منه شيء فيخيل إليه، يحتمل الفعل مبني للمجهول ويحتمل أنه مبني للمعلوم، فيخيل إليه أي الشيطان يخيل إليه، أي هذا من باب الخيال وليس من باب الحقيقة، أنه أحدث أي أنه خرج منه ريح، وقد أيضا يخيل إليه أنه خرج منه نقط بول، قد يخيل للمرأة أنه خرج منها أيضا مني أو مذي أو غير ذلك، لأن وساوس الشيطان سبحان الله في بني آدم إذا استرسل له ما به ليست باليسيرة. قال فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، والواقع أنه لم يحدث، أو والحكم الشرعي أنه لم يحدث. كيف؟ أما الواقع أنه يكون هذه وساوس، فلذلك شرع للواحد منا إذا أراد أن يتوضأ ماذا به؟ أن يأخذ كفا من ماء ويرش على سراويله ليطرد ماذا؟ الوساوس التي قد ترد عليه. قال فإذا وجد ذلك، أي إذا شعر بهذه الوساوس، وليس المسألة مسألة الريح، إنما تكون المسألة في الريح، في خروج المني، في خروج المذي، في خروج البول. قال فلا ينصرف، هنا نهي، والأصل في النهي ماذا به؟ التحريم. إذن يحرم قطع الصلاة من غير عذر، يحرم قطع الصلاة من غير عذر، بل كل العبادات حتى وإن كانت موسعة إذا للشخص أن يؤخرها، لكن إذا دخل بها يحرم عليه أن يقطعها إلا من عذر. فلذلك القاعدة التي يذكرها أو الضابط الفقهي الذي يذكره الحنابلة وغيرهم يقول من دخل في فرض موسع حرم قطعه، إذن هذا ضابط فقهي في كل الفروض، من دخل في فرض موسع حرم قطعه. قال فلا ينصرف، يحرم عليه، قال حتى يسمع صوتا، أي يسمع صوت الريح خرج منه، أو يجد ريحا أي يشم رائحة. وكما مر بنا أنه لا يشترط السماع أو يجر بالإجماع، إنما يقصد به ماذا؟ أي حتى يحصل له اليقين، لو تيقن أنه خرج منه ريح ولو لم يسمع صوتا أو يجد ريحا يجب عليه أن ينصرف، لكن المقصود منها هنا حصول اليقين. قال أخرجه البزار وهو حسن إن شاء الله، أي أخرجه البزار في مسنده، ومسند البزار إلى وقت طويل كان مفقودا، كان على زوائد البزار يرجع إليها، لكن ولا الحمد الآن الكتاب مطبوع وموجود. هذا الحديث مر بنا نحو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكان حقه أن يكون تكون هذه الحديث متوالي، لكن يبقى الاجتهاد في الترتيب ماذا به، قد يكون الحافظ نظر يخالف رأينا ونظرنا في مسألة الترتيب. نأخذ من هذا الحديث ضابطا فقهيا آخر، وهذا الضابط الفقهي أن الشك بعد العبادة لا يؤثر. كل شك، كل مجرد شك، مجرد شك بعد العبادة ماذا به؟ لا يؤثر. الآن الشخص توضأ أم لا؟ وضوءه صحيح أم لا؟ حصل عنده شك أم لا؟ هل خرج منه ريح أم لا؟ أرشده النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ ألا يلتفت لهذا الشك حتى يحصل عنده اليقين. إذن الشك إذا طرأ على الواحد بعد الفراغ من العبادة ماذا به؟ لا يلتفت إليه. حينما فرغت من وضوئك مثلا، شكيت هل أنت مسحت رأسك أم لا؟ ما الحكم؟ لا تلتفت لهذا الشك إلا إذا تيقنت أنك لم تمسح رأسك. حينما فرغت من صلاتك شكيت هل قرأت الفاتحة مثلا في الركعة الأولى أم لا؟ نقول لا تلتفت لهذا الشك لأنه حصل بعد الفراغ من العبادة. كذلك قل في الصيام، في الزكاة، في غيره من العبادات. إذن الشك بعد الفراغ من العبادة ماذا به؟ لا يلتفت إليه، لهذا الحديث وللحديث الأخرى التي أشار إليها الحافظ رحمه الله تعالى وذكرها. قال وأصله نعم الصواب في هذه المسألة أيضا أنه الآن فرغ من العبادة، فرغ من الركعة الأولى انتهت، لا يلتفت لها إلا إذا حصل عنده يقين أو غلبة ظن. لكن إذا كان شك هنا في أثناء عبادة واحدة، مثل شخص مثلا شك هل طاف مثلا ستة أو سبعة لزلت أو رمى مثلا ستة أحجار أو سبعة، ونقول شك في أثناء العبادة ماذا به؟ اعمل بالترجيح. إذا لم تعمل بالترجيح هنا أو لا يوجد عندك ترجيح، اعمل باليقين وهو الأقل هنا. قال وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، ولم يذكر الحافظ رحمه الله تعالى رواية عبد الله بن زيد. وحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا حديث عبد الله بن زيد. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وتقدم في قريبا وفيه لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن هذه الحديث بمعنى واحد، لكن هنا ذكر حديث ابن عباس لأن فيه ذكر النفخ في المقعدة، أما حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة ليس فيه، إنما هو مجرد شك. قال وللحاكم، أي وللحاكم في عن أبي سعيد مرفوعة إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدث فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. قال وللحاكم عن أبي سعيد، وللحاكم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المرفوع هنا من باب الاختصار. إذا جاء أحدكم الشيطان، إذا جاء أحدكم الشيطان، وكلمة الشيطان أي جنس الشيطان، والشيطان مأخوذ من شطنا أي إذا باعد بني جنسه، أو قيل مأخوذ من شاط إذا احترق. إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدث فليقل كذب، يعني إذا أتاك الشيطان فرده، ترده ماذا به؟ كأنك تخاطبه، فقل ماذا به؟ كذبت. فلذلك مما نقل عن بعض السلف أنه أتاه الشيطان فقال له أحدثت، قال له بلغ بك الحرص إلى هذا، يعني حريص على عبادتي، والله لا أسمع لك أبدا. ولا شك هذا من الفقه حقيقة، لو أن الشخص محدث حقيقة أو لم يقرأ أو ترك ركنا، هل سيأتيه الشيطان؟ لا، الشيطان هو يسعى لإفساد عبادته. فلو كانت هناك شكوك حقيقية، لو الشخص مفرط، خذ مثلا على سبيل المثال الشخص الذي يفرط مثلا في طهارته، هل يأتي الشيطان يقول أنت الآن مفرط، لا تغسل مرفقيك، لا تغسل الأعقاب، ويل الأعقاب من النار؟ لا، لكن ماذا به إذا وقعت العبادة كما هي؟ أتاه الشيطان. واعلموا أن الشيطان كقاطع الطريق. قاطع الطريق ماذا به؟ لا يأتي إلا شيء عامر. فالحظوة الآن بعض المقصرين لا تأتيه وساوس أبد، لا في طهارة ولا في صلاة ولا في غيرها، لأنه مغل وما هو فيه محبوب للشيطان. لكن إذا تاب إلى الله عز وجل وعاد، ماذا به؟ بدت به الوساوس، بدت به وساوس الطهارة، بدت وساوس الصلاة، وساوس الاعتقاد إلى غيره، لأنه كان في السابق مساك الله بخير، لأنه كان في السابق ما هو فيه حب الشيطان فإذاك يترك. لكن حينما يراه مقبل على ربه، هنا يريد أن يقطع عليه الطريق. فإذاك قاطع الطريق ماذا به؟ لا يأتي إلى بيت خرب، إنما يأتي إلى بيت ماذا به؟ يطمع فيه. وكذلك الشيطان قال إنك أحدثت فليقل كذبت. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، فيقول كذبت أي كأنه يخاطب الشيطان. قال أخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه، أي يعني يقول هذه العبارة، قد يفهم الشخص أنه يتكلم أم لا. فلو كان في صلاة ماذا به؟ يفسد ماذا به؟ صلاة، أن هذه الصلاة لا يفلح فيها شيء من كلام الناس. لكن يقصد أن يقول أي كذبت أي كأنه يخاطب الشيطان. إذن أورد هذا الحديث ليبين لنا أنه يرد هذه الوساوس، ويتمثل أن الشيطان يحدثه فيقول له في نفسه كذبت ولست صادقا ولست ناصحا، حتى يطرد هذه الوساوس. وعلى كل حال الحديث في إسناده ضعف. بل الوارد في الكلام عن الوساوس كثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستعذ بالله ولينتهي وليسفل عن يساره ثلاثا. طبعا هذه وردت ماذا به؟ فليقول آمنت بالله، هذه في وساوس الاعتقاد. نعم، فليطفل عن يساره ثلاثة. اي نعم.